الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاعتراض الثاني: إنا إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك. كان كلامنا في أن استصحاب التعليق هل هو حجة أو ليس حجة؟ ذكرنا في البحث السابق اعتراضا معروف ومشهور عن المحقق النائيني حول هذا الاستصحاب وأجبنا عن الاعتراض الثاني الذي ذكر على هذا الاستصحاب التعليقي، هو أن الاستصحاب الغاية من هو التنجيز والتعذير الحكم الشرعي، ونحن في الاستصحاب التعليقي لا يمكننا أن نثبت أو نصل إلى التنجيز والتعذير في الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الاستصحاب التعليقي إذا تعلق بالحكم الذي مقدر ومشروط ومفروض فيها شرط، وذلك الشرط لم يتحقق في زمانه، مثل ما ذكرنا حرمة شرب العصير العنبي مبنية على غليان العصير العنبي، ولكن المفروض أن الغليان لم يحصل في زمان العنب، وإنما حصل بعد جفاف العنب وتبدله إلى الزبيب، لذلك العصير الموجود عندنا يقال عصير زبيبي مو عصير عنبي. لو كان الغليان قبل جفاف العنب قطعا كان عصيرا عنبيا مغلي وموضوعا للحرمة، ولكن المفروض أن الغليان لم يتحقق قبل الجفاف العنب، وإنما تحقق بعد الجفاف. عندما نستصحب بقاء الحرمة المقيدة والمشروطة بالغليان قبل الجفاف، هذا الاستصحاب لا يمكن أن يعطي لنا فعلية للحرمة. لماذا؟ لأنه الحرمة كانت مشروطة بالغليان، والمفروض أن الغليان لم يتحقق قبل الجفاف، وإنما الغليان حصل بعد الجفاف. إذا مقصودكم من هذا الاستصحاب التعليقي إثبات أن هذا المغلي وهو العصير الزبيبي حرام، هذا يبتني على أصل مثبت. كيف؟ عندما نحن نستصحب بقاء الحرمة التعليقية، أي حرمة العصير العنبي بشرط الغليان، لازمه أن هذا الذي مغليون هو حرام، وهذا لا يثبت بالاستصحاب. إذن نحن إذا نريد أن نطلب من وراء الاستصحاب أحد التنجيزين، إما تنجيز الحرمة معلقة والمشروطة، هذا بلا شك أنه لا يثبت لأنه مفروض أن شرطه لم يتحقق في وقته. إذا كان مقصودنا من الاستصحاب تنجيز الحرمة على هذا المغلي، هذا يكون بمنزلة أصل المثبت، لأن بقاء الحرمة في العصير العنبي المغلي لازمه أن هذا المغلي أيضا من مصادق العصير العنبي، والغليان الموجود في العصير الزبيبي هو نفس الغليان الذي كان في العصير العنبي فيكون حراما. يعني بعبارة أخرى، أنه مرة أنت تقول أستصحب وجوب إكرام الزيد لأن الزيد هو العالم، واضح، يعني أحرست علمه، تشك في بقاء استصحاب في بقاء وجوب إكرامه تستصحب بقائه. مرة أنت تشك في أن زيد عالم أو ليس عالم، تقول سابقا كان إكرامه واجب، الآن أشك هل أنه عالم أو ليس عالما، أنا أستصحب بقاء وجوب إكرامه، فلازمه شنو؟ أنه عالم. هذا اللازم نعبر عنه باللازم العقلي، هذا ما يثبت الاستصحاب، وهذا أصل مثبت. هنا نفس الشيء، أريد أن نقرب الفكرة. الإشكال شيرد يقول أنتم تقصدون من الاستصحاب تنجيز الحكم المعلق، خب الحكم المعلق قطعا لا يتنجز، ليش؟ لأنه كان معلقا على الشرط، والمفروض أن الشرط وهو الغليان قبل جفاف العنب لم يحصل، إذن الاستصحاب لا يثبت تنجيز ذلك الحكم المعلق. مقصودكم من الاستصحاب أي استصحاب الحرمة التعليقية إثبات حرمة هذا العصير الزبيبي المغلي، هذا بمنزلة أصل المثبت، لأن بقاء تلك الحرمة التعليقية لازمه أن هذا العصير الزبيبي أيضا من مصادق ذلك العصير، والغليان الحاصل أيضا نفس الغليان المشروط به أو مشروطة به الحرمة، وهذا لازم عقلي، هذا بالاستصحاب لا يمكن إثباته. لا لا، احنا مرة انا استصحب بقاء الحرمة في العصير العنبي الذي شنو اشك مثلا احرست غليانه ولكن اشك انه ذهب ثلثه ولم يذهب، استصحب بقاء تلك الحرمة من قبل ذهاب الثلثين الى ان احرز ذهاب الثلثين. لا لا، المقصود يعني ان هذا مو اصل مثبت. مو احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا انه احنا ما ندري، شوفوا احنا ذكرنا سابقا في البحث السابق ما ندري ان الرطوبة في العنب أو عدم الجفاف هل له دور في الحرمة أو ليس له دور؟ إذا قلنا ليس له دور بعد استصحاب تعليقي ما عدنا، لأن هذا الزبيب هو نفس العنب غاية ما هناك جف ماءه وغلى، إذا نقول أن هذا حرام أصلا ما نحتاج إلى استصحاب. أدلة حرمة العصير العنبي المغلي تشمل الزبيبي، أما إحنا مشكلتنا في أين؟ أن هذا العنب ما غلى وإنما أولا تبدل إلى الزبيب ثم عصير الزبيب غلى. إذن أنا إذا أستصحب بقاء الحرمة التعليقية أقول لو كان الغليان قبل الجفاف قطعا كان حراما، الآن بعد الجفاف أشك أن هذه الحرمة موجودة أم لا أستصحب بقائها؟ لازمه العقل شنو؟ أن هذا العصير العنبي الزبيبي المغلي هذا حرام، هذا لازم العقلي، هذا بالاستصحاب ما يمكن أن نثبت تنجيزه. خب لا، إذا حكم كلي بس بشرط أنه يكون هو مترتب على الاستصحاب مباشرة أو على المستصحب، مو أنه لازم ويلازمه. إحنا شوف إحنا عندما نستصحب بقاء الحرمة التعليقية المعلقة على الغليان في العصير العنبي لازمه أن هذا العصير الزبيبي المغلي حرام، إلا أنه إحنا هدفنا من الاستصحاب ماذا؟ تنجيز الحكم، نريد نثبت حرمة هذا المغلي، لأن عصير العنبي ما عندنا. إحنا إذا استصحبنا حرمة العصير العنبي المغلي عندنا عصير عنبي في الخارج حتى ننجز عليه الحرمة، وإنما الموجود ما هو؟ عصير زبيبي. لذلك إذا كان غرضنا من استصحاب الحرمة التعليقية تنجيز الحرمة على هذا المغلي، هذا لازم عقلي.
يعني نتصور أنه العنب تارة مثلا تارة جاف، فيعني هي في كلية العنب
فإذا عصير العنب. خب إحنا هذا مسلم عندنا أن العرف، مسلم عندنا أن العرف، يعني هذا من مقدمات البحث، أن العرف لا يفرق بين الزبيب وبين العنب وكلاهما مصداق للعنب، غاية ما هناك أنه نحن نحتمل أن في الأدلة خصوصية الرطوبة وعدم الجفاف لها دور في الحرمة، لذلك نقول إن هنا استصحاب تعليقي، وإلا إذا هذا الاحتمال ما موجود ونعتمد على رأي العرف فقط ونقول أن الزبيب من مصادق العنب، بعد هنا استصحاب تنجيزي بعد تعليقي ما له معنى أصلا. هو تصور التعليقي ينشأ من أنه نحن نحتمل خصوصية الرطوبة وعدم الجفاف لها دور في حرمة العنب العصير العنبي. السيد الشهيد يقول نحن يمكن أن نجيب على هذا الاعتراض بجوابين. جواب الأول أنه تنجيز الحكم الشرعي مو لازم أن يصل وينطبق إلى الموضوع الخارجي والمصداق الخارجي، المهم أن الحكم الشرعي صغرويا وكبرويا يصل إلى المكلف. إذن من الأساس هذا الاعتراض باطل. احنا نقول العصير العنبي إذا غلا كبرويا من حيث الشبهة الحكمية ثابت بالأدلة، صغرويا هذا العنب إذا غلا عصيره وماؤه يحرم بلا شك، إذن الحرمة في العصير العنبي المغلي فعلية، لأن هذا العصير العنبي صغرويا وكبرويا منقح عندنا حكمه. إذن سواء نحن أردنا من استصحاب الحرمة المغلية أو المشروطة بعنوان العصير العنبي أو إثبات الحرمة للعصير الزبيبي، ماكو فرق، هذا الحوك منجز، أنا أشك، ما أدري أن هذا العصير الزبيبي المغلي هل هو حرام أم لا. قطعا هذا العصير لو كان قبل جفاف العنب كان حراما وكان منجزا، لأنه صغرويا وكبرويا كان واصلا للمكلف. الآن أستصحب بقاء هذا الحكم الفعلي وأقول الآن بعد الجفاف إن العصير إذا غلى يكون حراما. هذا الجواب الأول. إذن ليس منوطا تنجيز الحكم الشرعي بتطبيقه على المصداق في الخارج، المهم وصوله إلى المكلف من حيث الصغرى ومن حيث حيث الكبرى.
الكبرى بحكم الشرع،
نعم،
والصغرى بحكم العقل،
ماكو مانع، ماكو مانع، بس ولكن لا ولكن مو أصل مثبت. شوفوا إحنا نقول قبل أصلا قبل ما نتبدل ونأتي إلى العصير الزبيبي، الآن قبل ما أنه يجف العنب لو كان هناك عصير من العنب وكان يغلي حرام كان أو لا. سيد الشهيد يقول هذه الحرمة منجزة، ليش؟ لأنها صغرويا وكبرويا محرزة عند المكلف، فيبقى عندنا بعدما غلا ولكن الغليان صار بعد الزبيبية، هل أن هذه الحرمة موجودة أو لا؟ نستصحب بقى هذه الحرمة المنجزة. إذن بعد أين الأصل المثبت؟ نجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني جواب مبنائي على رأي صاحب الكفاية، ذكرنا في بحث الاستصحاب أنه وبعض المحققين أنه من مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل، كما أن مفاد جعل الإمارات جعل الحكم المماثل. يعني الاستصحاب عندما نحن مثلا نستصحب بقاء الحرمة، الحرمة المستصحبة تختلف عن الحرمة الواقعية. الحرمة الواقعية هي المتيقنة، الحرمة المستصحبة هي حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي. وكذلك استصحاب الحلية، استصحاب الجواز، استصحاب الوجوب، أي حكم الأحكام الشرعية. بناء على هذا نقول في المقام إذا استصحبنا بقاء الحرمة من قبل الجفاف إلى بعد الجفاف، قبل الجفاف قطعا الحرمة كانت موجودة لو كان يغلي العصير العنبي، بعد الجفاف غلا نشك أنه هذه الحرمة موجودة أو ما موجودة، نستصحب بقاء الحرمة ولكن بصيغة الحكم الظاهري، أي جعل الحكم المماثل. خب هذه الحرمة منجزة، لماذا؟ لأن التنجيز هذه الحرمة من آثار نفس الاستصحاب، مو من آثار المستصحب حتى تقولون أصل مثبت. وبناء على مسلك الحكم المماثل نقول هذا الاستصحاب حجة ولا إشكال فيه، يثبت تنجيز المستصحب. لماذا؟ لأن المستصحب هو حكم ظاهري يثبت بالاستصحاب ويكون منجزا بالاستصحاب. هذا حاصل الجواب عن الاعتراض الثاني. نطبق الاعتراض الثاني مع جوابه أو مع جوابي. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، ليش يعبر سيدي الشيخ هذا التعبير؟ لأن في الاعتراض الأول كنا نقول أنه ركني الاستصحاب مجاري، مرة كنا نقول أنه يقين بالحدوث ما عندنا، مرة كنا نقول شك بالبقاء ما عندنا، مرة كنا نقول أنه شنو القضية المتيقنة والمشكوكة ممتحدة. لا، لو سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، يعني اليقين السابق والشك اللاحق، ويحتوي هذان الركنان على الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ولكن مع ذلك لا نسلم جريان الاستصحاب من حيث شنو؟ الركن الرابع، يعني شنو؟ التنجيز والتعذير الذي أثر شنو؟ أثر الاستصحاب، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. ليش؟ لأن الاستصحاب الآن ماذا نثبته؟ نثبت الحكم المشروط. حكم المشروط ماذا؟ يعني حرمة العصير العنبي إذا غلى، هو مفروض أنه لم يغلى، إذن أين التنجيز؟ ما يثبت التنجيز. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم، هذا واضح. وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط، يعني عند غليان العصير الزبيبي باستصحاب الحكم المشروط، يعني حرمة العصير المشروط بالغليان، متعذرون. لماذا متعذرون؟ لأنه أصل مثبت. لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط فعلية المجعول يعني الحرمة، عند وجود الشرط يعني الغليان، على ثبوت الحكم المشروط يعني على ثبوت الحكم المشروط بالاستصحاب عقلي وليس شرعيا. يعني احنا نستصحب بقاء الحرمة، اي حرمة؟ نريد نقول حرمة التي توجب التنجيز والتعذير. يعني ماذا؟ يعني نستصحب حرمة العصير العنبي المشروط بالغليان، ونريد من هذه الحرمة أن هذا المغلي وهو العصير الزبيبي واجب الاجتناب. خب هذا أصل مثبت، هذا ليس مفاد الاستصحاب مباشرة. لذلك يقول لأن ترتب فعلية المجعول، ترتب فعلية المجعول يعني ماذا؟ يعني الحرمة الفعلية عند وجود الشرط يعني عند الغليان على ثبوت الحكم المشروط يعني على استصحاب الحرمة التعليقية، هذا الترتب هذا التطبيق عقلي وليس شرعيا. يعني لازم جريان الاستصحاب الحرمة التعليقية أن هذا الذي موجود محكوم بالحرمة الفعلية وهو مصداق لتلك الحرمة المشروطة. مثل ما ذكر أنا إذا استصحبت بقاء وجوب إكرام الزيد لازمه أنه الزيد هو من العلماء، هذا أصل مثبت. ونلاحظ على ذلك أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، وهذا مفروض. إحنا الحكم المشروط ماذا كان؟ العصير العنبي حرام، هذه الحرمة كبرويا واصلة للمكلف، مفروض أن المكلف يعلم بهذه الحرمة. الصغرى وهي شنو؟ إحراز الشرط الحرمة وهو الغليان. العصير العنبي حرام إذا غلا، الشرط وهو الغليان هذا الصغرى، الشرط محرز. لماذا؟ لأن فرض كلامنا أن هذا العصير مغلي، إذن بناء على ذلك نحكم بوجوب التنجيز وأنه يحرم شرب هذا العصير. بعد ما عندنا شغل بجانب أن هذا يسمى زبيب أو ما يسمى زبيب، لأن وصول الكبرى أي حرمة العصير العنبي إذا غلا، والصغرى أي إحراز الشرط أي الغليان، معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، بين قوسين كاف للتنجيز والتعذير. إذن أين الأصل المثبت؟ المستشكل كان يقول لا، نحن نستصحب الحرمة المشروطة فنثبت فعلية المجعول يعني فعلية الحرمة في هذا العصير الزبيب المغلي، وهذا لازم العقلي. سيد الشهيد يقول لا، احنا نقول الحرمة المشروطة بالغليان كبرويا ثابت عند المكلف، والشرط وهو الغليان صغرويا ثابت عند المكلف. إذن النتيجة أنه المكلف مكلف بالاجتناب عن العصير الزبيبي المغلي. زين، هذا الجواب الأول. نجي إلى الجواب الثاني، إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، إذا التزمنا بهذا المسلك. يعني عندما أنا أستصحب الحرمة، الحرمة الثابتة بالاستصحاب حكم ظاهري تعادل وتضاهي وتشابه الحرمة الواقعية التي كانت قبل الاستصحاب موجودة ومتيقنة، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط، والشرط ما هو؟ الغليان. لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب، يعني نفس الحكم الاستصحابي يعني نفس الاستصحاب لازمه فعلية المستصحاب. وقد مر بنا سابقا إن اللوازم العقلي نفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال. لماذا؟ لأنه لولا الاستصحاب ما أصبحت الحرمة المستصحبة حكما ظاهريا. الاستصحاب جعل هذه الحرمة المستصحبة حكما ظاهريا، لأن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل. إذن لازم جعل الحكم المماثل ماذا؟ أن يكون منجزا على ذمة المكلف. إذن أين هذا أصل المثبت؟ طبعا إذا التزمنا بهذا المسلك نأتي إلى الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث هو اعتراض الذي ذكر في بعض الكلمات المحققين، أنه ولعله في كلمات المحقق النائم أكو إشارة إلى هذا الاعتراف، أنه إحنا نسلم معكم الاستصحاب التعليق يجري بدون أي محذور. لاحظوا إحنا في الاستصحاب في الاعتراض الأول كنا نهدم إما الركن الأول أو الركن الثاني في الاستصحاب، في الاعتراض الثاني هدمنا الركن الثالث. أما في هذا الاعتراض الثالث إحنا ما نهدم أي الأركان، نقول استصحاب التعليقي تام ولا شك فيه، ولكن مبتلى بالمعارض، وبناء على المعارض كيف أدلة حجة الاستصحاب تشمل الاستصحاب التعليقي؟ ما يمكن، لأنه إن شملت الاستصحاب التعليقي فستشمل الاستصحاب المعارض، والجمع بين الاستصحابين جمع بين المتناقضين. زين، ما هو الاستصحاب الذي يعارض الاستصحاب التعليقي؟ نقولها الاستصحاب الموجود هو الحلية. أنتم تقولون العصير العنبي إذا كان يغلي حرام، فقبل كون العنب زبيبا لو كان يغلي كان حراما، الآن بعدما صار زبيبا وغلى هل هو حرام؟ نستصحب بقاء الحرمة إلى زمان الزبيبية والغليان. في قبالة أكو استصحاب آخر، نحن نقول هذا الزبيب قبل الغليان بلا شك كان حلال الأكل، الآن بعد الغليان نشك أنه حلال أم لا، نستصحب بقاء الحلية. زين، مقتضى حلية الزبيب أكله أنه شنو؟ أنه هذا حلال بعد الغليان، مقتضى استصحاب التعليق أنه هذا حرام. إذن يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، نرجع إلى إصالة البراءة العقلية أو الشرعية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. صاحب الكفاية وشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والمحقق النائني، هؤلاء الثلاثة تصدوا لدفع هذا الاعتراض. لذلك ذكرت أن هذا الاعتراض قد يكون موجودا في كلمات الشيخ وكلمات المحقق النائني، لذلك هم ملتفتين إليه، أن قد واحد يقول أن هذا الاستصحاب يعارضه استصحاب الحلية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه جاب فرد كلمة جدا بسيطة في الجواب، قال أصلا ماكو منافات، الاستصحابان كلاهما جاريان. ليش؟ لأنه أكو فرق بين الاستصحابين، مرة الاستصحابان كلاهما مطلقان لا يوجد فيهما أي تقييد، إيه نعم يقع التعارض بينهما، ولكن هنا الاستصحابان ليس مطلقين. كيف؟ استصحاب الغليان، عفوا استصحاب الحرمة التعليقية مغيى بالغليان، استصحاب الحلية هي مشروطة بعدم الغليان. ماكم أنا أستصحب الحرمة التعليقية إذا حصل الغليان، يعني أستصحب الحرمة التعليقية من الغليان وما بعده، أستصحب الحلية قبل الغليان إلى الغليان. إذا صار مورد الاستصحابين متعدد، ماكو تعارف بينهما، لا منافاة بين أن يكون العصير الزبيبي حلالا ولكن إلى أن يحدث الغليان. عصير العنبي أو الزبيبي حرام إذا حدث الغليان، إذن الحرمة مغيات بالغليان والحلية مغيات بشنو؟ بغاية الحرمة، أي بسبب الحرمة، سبب الحرمة، فإنه الحلية تأتي من قبل الغليان، أنا أستصحبها إذا شكيت في الغليان إلى أن أحرزت الغليان، بعد إحراز الغليان بعد ما يكون مجال الحلية، يكون المجال فقط مجالا لاستصحاب الحرمة. وقد يجاب على الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا ونستصحبها إلى غليان الزبيب، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة للزبيب قبل الغليان فتستصحب بقاء تلك الحلية إلى ما بعد الغليان، فيتعارض الاستصحابان بعد الغليان. المستشكل هكذا يقول، مقتضى استصحاب الحرمة أن بعد الغليان هذا حرام، مقتضى استصحاب الحلية أن هذا بعد الغليان حلال، ويتعارض الاستصحابان. وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة ومشهوطة بالغليان فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان، يعني الحلية كانت مغيات وتنتهي بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على تلك الغاية التي الحلية مغيات بها، ماكو منافاة بينهما. أنا أستصحب بقاء الحرمة ومن جهم أستصحب بحاء الحلية، ولكن المشكلة أن الآن الغاية حاصلة، إذن بعد ماكو دور للحلية، الحلية موجودة قبل الغليان. لذلك لو شككت أن هذا العصير الزبيبي غلى أو لم يغلى أستصحب بقاء الحلية، إذا أحرست الغليان بعد لا مجال للحلية أستصحب بقاء الحرمة. سيد الشهيد يقول أنه نحن نلاحظ على جواب صاحب الكفاية أنه إحنا مشكلتنا مو في تعدد الزمان بين استصحاب الحرم واستصحاب الحلية، إحنا كل مصيبتنا في هذا أنه الجفاف الذي عرض على العنب وبدله إلى عنوان الزبيب، هل أنه يمنع من الحرمة أو لا يمنع؟ وبعبارة أخرى، هل أن الزبيب والعصير الزبيبي بالغليان يصبح حراما أو لا يصبح بالحرام؟ إذا نعلم أن هذه الحلية العصير الزبيبي مغيات بالغليان، المسألة صارت واضحة، وبعد واضحة صارت بالمسألة، إحنا نستصحب الحرمة التعليقية. لماذا؟ أصلا ما نحتاج إلى استصحاب، مو أنه نستصحب، أصلا ما نحتاج، لأنه نقول الغليان حاصل والغليان غاية للحلية، إذن الحلية منتفية والذي يبقى في الساحة الحرمة. المشكلة هو هذا، أن هذا الغليان الذي حصل للعصير العنبي هل يعد غاية للحلية أو لا يعد؟ هو هذا مركز الإشكال. لذلك القائل باستصحاب الحلية يمكنه أن يستصحب الحلية، يقول أنا ما محرز عندي الغليان غاية للحلية، أنا شاك في ذلك، لذلك أستصحب الحلية لما بعد الغليان. والذي يريد يثبت الحرمة يقول أنا أستصحب الحرمة إلى الغليان، إذن يقع التعارض بينهما. شوفوا، ونلاحظ على ذلك إن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها، هاي نقطة مهمة الإشكال، ولا علم بأنها مغيات بالغليان. ما عندنا يقين، إذا كان عندنا يقين يا صاحب الكفاية المسألة كانت واضحة، إذا كان عندنا يقين أن الحلية مغيات بالغليان إذن أصلا بعد ماكو دور لاستصحاب الحلية هنا، ولا يوجد شك في الحلية، وإنما نجزم بالحرمة. لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، لأن هذا الاحتمال موجود في الأرض في ساحة الواقع، فنستصحب ذات هذه الحلية فيكون معارضا مع استصحاب الحرمة التعليقية. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف، الإشكال الذي سيد الشهيد هو ملتفت إليه، يعني قد يتبادل الذهن، يقول أنه صاحب الكفاية مو هالقد بسيط، ما يدري أنه الغليان غاية ومو غاية، صاحب الكفاية يرمز بالحلية مو حلية العصير الزبيبي، يقصد من الحلية حلية العصير العنبي، حلية عصير العنبي بلا شك كانت مغيات بالغليان، صحيح؟ حلية العصير العنبي بلا شك مغيات بالغليان، حرمة العصير العنبي المشروطة المعلقة بلا شك كانت مشروطة بالغليان، إذن الحلية في العصير العنبي تأتي وتمشي معنا إلى أن نحرز الغليان، أما بعدما أحرزنا الغليان تأتي النوبة إلى الحرمة، إذن ماكو تنافي بينهما، فكلام صاحب الكفاية صحيح. السيد الشهيد يقول في الجواب أنه نحن ذكرنا المشكلة مو في الحلية في زمان العصير العنبي. قطعا العصير العنبي حليته مغيات بالغليان، حرمته مشروطة بالغليان، وبين الحلية المشروطة حرمة المشروطة والحلية المغيات ما لا يوجد أي تعارض وأي تنافي. بس احنا مشكلتنا وين في العصير الزبيبي؟ أن هذا الجفاف الذي حصل في العنب ثم صار عصيره مغليا، هل أن هذا العصير الزبيبي المغلي هل هو محكوم بتلك الحلية؟ يعني هي هذا العصير الزبيبي المغلي من مصادق تلك الحلية المغيات بالغليان، أو أن هذا العصير الزبيبي المغلي من مصادق الغاية يعني العصير العنبي المغلي؟ كلا الاحتمال على التساوي والاستصحابان يتعارضان. إذن جواب صاحب الكفاية ليس كافيا. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات، هذا واضح دفاعا عن صاحب الكفاية، ونشك في تبدلها إلى حلية غير مقيات بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. فمقصود صاحب الكفاية تلك الحلية وتلك الحلية المغيات بالغليان، وأن الجفاف ما إلى الدور في ذلك، تلك الحلية بلا شك بالغليان تنعدم لأن الغاية حصلت وتأتي النوبة إلى الحرمة. إذن لا يوجد تعارض لأنه طرفي تعارض لم يجتمعا في شيء واحد أو في زمان واحد. كان الجواب إن استصحاب الحلية لا يعين حال الحلية المعلوم بعد الجفاف. هاي المشكلة، إحنا هو إشكالنا هنا أن هاي الحلية الموجودة بعد الجفاف مع الغليان هل هي صحيحة أو مو صحيحة؟ منشأ الإشكال أن الجفاف له دور في الحلية أو ليس له دور. إذا الجفاف ما له دور معناته أن هذا العصير الزبيبي هو أين العصير العنبي غلا وحرام. إذا الجفاف له دور معناته أنه شنو؟ ليس حراما. ولا يثبت أنها مغيات بالغليان إلا بالملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. صح، هذا إشارة إلى نقطة ما وضحناها. قد واحد يقول أنتم تستصحبون الحلية في زمان العصير العنبي إلى قبل الغليان، والغليان بلا إشكال ما حدث في عصير العنبي، هذا مسلم عندنا، فرض كلامنا هو هذا. نأتي إلى العصير الزبيبي الذي غلى، العصير الزبيبي إذا غلى نستصحب الحلية إلى غليانه بل إلى بعد غليانه. سيد الشهيد يقول هنا لازمه أن نقول أن العصير الزبيبي حليته ليست مغيات بالغليان. ليش؟ لأنه ما يمكن أن نقول أن العصير الزبيبي ذات حلية أخرى غير استصحاب الحلية المغيات في العصير العنبي، لأن الشيء ما يجتمع فيه حكمان متماثلان. إذا احنا نقول نستصحب بقاء حلية المغيات في العصير العنبي معناته أنه العصير الزبيبي محكوم بنفس تلك الحلية، مو أن العصير العنبي محكوم بحلية أخرى. خب إذا نفس الحلية الموجودة بالاستصحاب، أي استصحاب الحلية المغيات في العصير العنبي نفس تلك الحلية، يعارض استصحاب الحرمة التعليقية. ليش؟ لأن نفس تلك الحلية مغيات بالغليان، والغليان محاصل، ونحن ما ندري أن هذا الغليان هل هو غاية للحلية أو ليس غاية للحلية. منشأ الشك ما هو؟ أنه الرطوبة التي راحت وجف العنب هل أنه جعل الحلية حلية أخرى غير الحلية السابقة أو لم يجعل الحلية حلية أخرى وإنما هي نفسها؟ هل أن العصير الزبيبي هنا محكوم بحلية أخرى أو لا؟ ما ندري. استصحاب بقاء الحلية المغيات ما راح يقول لنا أن هذا العصير الزبيبي له حلية أخرى. ليش؟ لأنه يصير اجتماع المثلين. إذن استصحاب الحلية المغيات راح يتعارض مع استصحاب بقاء الحرمة التعليقية. ولا يثبت أي استصحاب الحلية أنها أي أن الحلية مغيات بالغليان إلا بالملازمة الملازمة شنو المقصود منها؟ يوضح السيد الشهيد: للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. لماذا؟ لأنه إحنا ما نقدر نثبت باستصحاب الحلية المغيات بالعصير بالغليان أن هذا العصير الزبيبي أيضا حلال. ليش؟ لأن تلك حلية وهذه حلية ثانية، وإثبات الحلية مستحيل. إذن نحن عندما نريد نستصحب بقاء حلية العصير العنبي المغيات بالغليان، يعني معناته شنو؟ معناته أن العصير الزبيبي أيضا محكوم بنفس الحكمة. إذا كان محكوم بنفس الحكم أي الحلية المغيات، من جهة ثانية مقتضى استصحاب التعليقي أن العصير الزبيبي لأنه مغلي محكوم بالحرمة، فيقع التعارض بين الاستصحابين. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان، فيقع التعارض بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب الحرمة التعليقية. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله يدرى المعركة على العصير شو اسمه الجديد
الخمية، تعمل تدرس كيف ومروح وأوصل طنا من هذا.